بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 54 على 1.
كما قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. حظ من الزنا، لأن الزنا درجات ومراتب كما ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، أي اللمس، أي المصافحة التي صارت اليوم عادي، وما كانت هذه العادة في بلاد الإسلام، وإنما دخلتها بسبب استعمار الكفار في بلاد الإسلام. واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فاللي ممكن إنسان ينجو منه هو ثمرة هذه المقدمات وهو زنا، أما نظرة هيك غادرة لا ينجو منها إلا نقول الأنبياء والصديقين وامثالهم. فإذا هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان من صغائر، فضلا عن قد يكون هناك شيء من الكبائر، شو تطهيرها؟ شو كفارتها؟ ماديا الذي لا يتداوى، فهذا مثل مصير الهلاك، لأنه تتراكم عليه الجراثيم والمكروبات فبكون خاتمة أمر الهلاك. كذلك من الناحية المعنوية الروحية، المسلم الذي لا يصلي فهو حتما غرقان في المعاصي والذنوب، وليس كما نسمع أحيانا بعض الشباب نقول له: يا أخي صلي، بدك شو شيء بالصلاة؟ إذا كان شيء بترك الصلاة، شيء عجيب، يعني منطق غريب، شيء بالصلاة، لكان بإيش الصلاة؟ بإيش بيكون شيء؟ بيقول لك بما في القلب. كمان هذه مجادلة بالباطل، أوحى الشيطان إلى أوليائه من الإنس، لأن الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكيف نستطيع أن نتصور مسلما قلبه أبيض وهو لا يصلي؟ لا، هو مفحم قلبه، ولذلك ما ينبض بهذه الحياة الروحية أبدا. فبيقول لك هذا الشاب المفتتن المسكين: شيء بالصلاة؟ نعم شيء بالصلاة، لأن الله حكى عن الكفار في جهنم حينما يتحسرون أن أحدهم يقول: ولم أكن من المصلين، ولم أكن أطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. نعم أيوة. فإذا الصلاة لابد منها لسببين اثنين: أولا أنها فريضة فرضها الله فنحن نعبد الله بها، والشيء الثاني أنها دواء لهذه الذنوب التي تحيط بالإنسان ولابد منها. فالصلاة عمود الدين ورأس الدين، ويكفي ما سمعناه آنفا من قوله عليه السلام: من ترك صلاة يعني واحدة فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. أما جمع الصلوات خمسة في وقت واحد، فهذا الذي لا يفعل هذه الصلوات يعني أقل ضلالا، كنت أن أقول أهدى سبيلا، لكن طبعا ما هو بالمهتدي، لكنه أقل ضلالا. أما الذي يجمع هذه الصلوات فهو أشد ضلالا. لماذا؟ لأن هذا يظن أنه يصلي والحقيقة أنه لا يصلي، لأن الصلاة كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهو لا يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، فإذا هذه ليست بالصلاة. ثانيا هو يشرع فيقع في الشرك، يشرع ما لم يشرعه الله، قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فعلى هؤلاء الشباب الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة أن يحافظوا على صلوات في أوقاتها، وأن لا يعملوا مع معلم أو ريس يشرط ويفرض عليهم خلاف ما فرض الله عليهم. صلاة ما في عندنا صلاة، مشيخة ما في عندنا. فلما يفاجأ الشاب المسلم بمثل هذا الشرط، فشرط الله عز وجل أحق وشرط غيره باطل، وكل شرط كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن هؤلاء يجب أن ينصحوا ويذكروا ويعرفوا بدينهم. قال عليه السلام في الحديث الصحيح يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله، فإن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجمدوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. نحن نقول للشاب عليك أن تسعى وراء الرزق، الرزق الحلال مش الرزق الحرام، الرزق الحلال، ولا نقول له لا تشتغل، اشتغل كما في القرآن في آيات كثيرة منها ما أشرت إليها، ومنها يوم الجمعة الذي جعله المسلمون خطأ وتقليدا منهم للكفار، فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يوم الجمعة اليوم بعطلوا تشبها بالنصارى واليهود، هدوني عندهم يوم السبت اليهود والنصارى عندهم الأحد، ليه نحن ما يكون عندنا يوم مثل اليهود والنصارى؟ ما شاء الله. ربنا يقول بصريح القرآن الكريم فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. شو بده بقى المسلم أكثر من هذه الآية حضا على السعي وراء الرزق؟ لكن هذا ليس معناه اطلب الرزق بالحرام، اترك الصلاة مشان ترضي معلمك، لا. فموضوع السعي وراء الرزق شيء، وموضوع المحافظة على العبادات والصلاة في أثناء تعاطي سبب الرزق شيء آخر. تفضل يا أخي شو عندك؟ تفضل. صلاة الجمعة إذا كنت بدي يكون معك دقيق في لفظك سنة، لأن السنة إلى دلالة فقهية، وهي العبادة التي كان الرسول يفعلها دائما أو في غالب الأحيان، فحينئذ إذا كان هذا مقصودك بلفظة السنة أقول ليس للجمعة سنة قبلية لكن لها سنة بعدية. هذه السنة البعدية مخير فيها المسلم بين يصلي ركعتين أو يصلي 4، وهو مخير بين أن يصليها الركعتين أو 4 في المسجد أو في البيت، والبيت أفضل لقول عليه السلام فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقبل صلاة الجمعة ما في سنة بالمعنى الفقهي الذي ذكرناه آنفا، لكن في هناك أمر مرغوب فيه مندوب لكل من دخل يوم الجمعة المسجد عليه أن يصلي ما تيسر له. في بعض الأحاديث ما كتب الله له، في حديث آخر ما بدأ له، يصلي 2, 4, 6, 8, 10 إلى أن يصعد الخطيب على المنبر، فحينئذ تنتهي الصلاة ويتهيأ للإنصات والإصغاء. هذا جواب سؤالك.
يسمونه في المطلق؟
نعم
يسمونه في المطلق.
اي نعم تفضل.
تجد كثيرين من الناس يوم الجمعة يأتون في الصلاة متأخرين، منهم من يأتي بعد الأذان الثاني، منهم من يأتي حتى في نهاية الخطبة.
اي نعم.
هل هذا تقبل يعني يكتب له الجمعة كمن أتى مثلا قبل الأذان الأول؟
نعم، هل يدرك من صلاة الجمعة ركعة بيكون أدرك صلاة الجمعة، والذي لا يدرك ركعة تنقلب ظهرا. نعم أنا جاوبتك، لأنه اللي بيدرك ركعة ما أدرك ركعة الأولى، وبالتالي ما أدرك الخطبة. فمن قال عليه السلام من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة.
لا اهميه الخطبه، اذا لا اريد ان اسمع الخطبه،
اذا
اصلي ركعتي الجمعه
وأذهب. سامحك الله، قول امين. قول امين، لانه دعوه هذه للجميع ان شاء الله. هذا اخي يفتح لنا بابا من الفقه. الصلاه بصوره خاصه من بين عبادات احكامها تختلف، بعضها شرط أو ركن، وطبيعة الشرط والركن أن العبادة لا تصح بتكون باطلة إلا بهما. بعض هذه العبادات أو الأجزاء من عبادة التي هي الصلاة ما بتكون شرط ولا ركن، بتكون فرض أو واجب. الفرق بين الفرض والواجب هو أنه ما بيلزم من إضاعة الفرض أو الواجب ضياع العبادة كلها. الآن نضرب نحن مثلا بما نحن فيه، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فما بيجوز الإنسان مجرد ما يسمع الأذان أن يعمل شيئا، بيع وشراء يكون باطل لا ينعقد، ويذهب لذكر الله يعني لسماع الخطبة، فهذا واجب عليه، لكن لا يعني أنه إذا فات واجب بطلت الصلاة، لأنه ما هو ركن من ركان الصلاة. عرف كيف؟ فإذا نحن أخذنا بالآية بنهتم بسماع الخطبة، لا سيما ونحن أحوج ما نكون في هذا الزمان، هل انصرفت همة الناس شبابا وشيوخا عن العلم تعلما وتعليما. أنا أدركت في بعض المساجد في دمشق ندخل في أي وقت من أوقات الصلاة فنجد حلقات منعقدة في أطراف المسجد، هذا الشيخ بيدرس على الطلاب دون حديث، هذا بيدرس تفسير، هذا بيدرس فقه، هذا بيدرس نحو لغة إلى آخره. الآن أصبحت المساجد كلها خاوية على عروشها، وبتجي كمان المعالجات اللي بتصدر من وزارة الأوقاف هي نفسها على طريقة معالجة أبي نواس وداويني بالتي كانت الداو. انتهى الصلاة سكرنا الأبواب، بدل ما نيجي نحض الناس بدل ما نحض الناس على أنه يلزموا المساجد، والرسول عليه السلام جعل من الرباط أن ينتظر المسلم الصلاة من الصلاة للصلاة الثانية. الشاهد فنحن اليوم أصبحنا بعيدين عن الحياة الإسلامية كل البعد. أي نعم. فشو بقي عندنا؟ بقي عندنا أشياء لابد منها، منها صلاة الجمعة وخطبة الجمعة. فأنت بتقول إذن ما في ضرورة أنه نحضر خطبة الجمعة، ما في ضرورة لتصحيح صلاة الجمعة فريضتها، لكن هي ضرورة مستقلة منفردة لحالة لابد منها تنفيذا للأمر الإلهي السابق، تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أنا بقولكم شيء الآن وأعني به تنبيه بعض الناس إلى واجب أعتقد بتجربتي في هالعمر الطويل اللي ربنا عز وجل امتن به علي، أكثر الناس لا يقومون بهذا الواجب، وهو قوله عليه السلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إذا الرجل قضى وطره من زوجته ليلة الجمعة، لابد من بعد طلوع الفجر أنه يغتسل للجمعة، لكن إذا ما اغتسل صلاته صحيحة، لكن ترك هذا الواجب، لأن هذا الواجب ليس واجبا متعلقا بالصلاة، وإنما متعلق بيوم الجمعة. وهذا يشعر الإنسان بأهمية هذا الحكم. في بعض أيام بعض الأشهر، خاصة في هذا الزمن الذي ابتلي به الناس بلبس الجوارب النايلون، فيأتي أحدهم إلى المسجد يوم الجمعة وقد يكون عمال شغال، فبتسمع خاصة لما بتسجد وبيكون هو ساجد أمامك بتشم رائحة منتنة جدا، أنا أحكم رأسا أنه هذا ما اغتسل. والله أعلم، يمكن صلاة الصبح توضأ وجاي يصلي الجمعة بهذا الوضوء، وهو من شغله ومشيه والدنيا صيف وعتار وغبار وإلى آخره، تطلع هذه الرائحة الكريهة. فقال عليه السلام توجيها للمجتمع الإسلامي كحياة تستمر على كل أيام السنة، وهو أن يغتسل المسلم ليوم الجمعة. هكذا قال عليه السلام بلسان عربي مبين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. معنى محتلم يعني بالغ مكلف. فاليوم كثير من الناس لا يغتسلون هذا الاغتسال، بيغتسل من باب النظافة وهذا لا مانع منه، لكن يجب أن يعني غسلا خاصا يوم الجمعة. فقد جاء في مستدرك الحاكم أن أبا قتادة الأنصاري دخل على ابنه في بيته وهو يغتسل، فقال: ما هذا الغسل؟ قال: هذا غسل الجنابة. قال: أضف إليه غسل الجمعة. وثم ذكر هذا الحديث. الشاهد أنه إذا واحد ما اغتسل ارتكب إثما، لكن صلاة الجمعة صحيحة، لأنه هذا ليس شرطا من شروط صحة صلاة الجمعة. وضح لك أظن هذا المعنى. تفضل.
الإنسان اليوم في الوقت الحاضر، كانوا في هذيك الأيام مرة في الجمعة يتحممون المرة يغتسل، اليوم كل يوم الصبح يغتسل.
هذا أنت الظاهر عم تحكي عن نفسك.
المي كثير يا سيدي الشيخ، اليوم مي كثير، الناس
ما هو بيقيس الناس عليه.
بسرعة عامة مش بسرعة خاصة،
هو عامة تقريبا، اليوم عامة المي كثير، اليوم الناس أول شيء كانوا يدوروا على المي.
أنت الظاهر يا أبو خضر مذهبك على مذهب اللي بيقول واحد أتى حلاله وخرج يتنزع على ساحل البحر، زلت به القدم وقع في البحر وطلع، طلع إيش؟ طاهر. هذا مذهبك الظاهر. لا لا، نحن ما لنا في صدد من نجسه ولا من طاهره، نحن في صدد هل اغتسل هذا غسل الجنابة؟ على مذهبك اغتسل. أما على مذهب القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، هذا ما اغتسل. ولذلك لما أنت بتقول وبتفرض فرضية، هي قضية نسبية مثل ما قلت لك، هذا أنت بتغتسل مثلا بالأسبوع مرتين ثلاثة الله أعلم، لكن الناس مو كلهم بتيسر لهم هذا العمل. هب أن إنسانا هو كما تقول بيغتسل مرتين ثلاثة في الأسبوع، لكن هذا ما اغتسل من أجل اتمار بأمر الرسول، ولا تنسى تشرب يدك شمال، أصحى انتبه.
أبو خضر بيخرب على الشباب.
ليه؟
كل كلمة بيجي فيها سؤال.
ما بس يا أخوانا الشغلة واقعة
خلي يستمر وخلي الناس. لا ما هو الشيخ
انت قلت اسمعنا شوي. خلي هالجبهة تتحرك شوي.
هي مأمور انه ابو قتادة دخل اجعل ابنه هو بغتسل وسأله عن الغسل الذي في الجنابة. قال له اضف اليه
غسل اخر هو غسل الجمعة.
يعني شو معناه في فرق بين غسل الجنابة وبين غسل الجمعة؟
يعني اغتسل غسل جنابي له أن يصلي لأنه طاهر، لكن أمره أنه يصب الماء مرة ثانية من أجل غسل الجمعة. عرفت كيف؟
تفضل. غسل الجنابة فرض وغسل الجمعة سنة. ليه؟
مو على كيفي حتى أقول هيك، خاصة بعد ما أنت سمعت معي قول الرسول غسل الجمعة واجب. واجب شو بدنا نقول سنة؟
والله واضح.
تفضل.
السؤال الأول
غسل
الجمعة.
أيوة. وهذا أستاذ أحمد سبق الجواب أنه ما في سنة جمعة قبلية، فما يفعله الناس اليوم هذا خلاف السنة، لأن السنة إذا دخل المسجد أن يصلي على الأقل ركعتين قبل أن يجلس في تحية المسجد، فإن شاء أن يزيد كما شرحنا آنفا يفعل ما يشاء حتى يصعد الإمام على المنبر. أما أن يدخل يصلي التحية وبيجلس لما بيسمع الأذان الأول انتهى بيقوم بيصلي، هذه هي السنة المزعومة، وهذه لم تكن هذه السنة في زمن النبوة ولا في زمن الخلافة الراشدة، لأنه لم يكن يومئذ إلا أذان واحد في المسجد النبوي وغيره، لم يكن إلا أذان واحد، فلم يكن هناك أذانين في فراغ لصلاة سنة تسمى بسنة الجمعة القبلية. جاء الحديث في صحيح البخاري بإسناده الصحيح عن السائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر. لا تعمل برازيت يا أبو خضر.
يعني إذا نودي للصلاة النبوية والجمعة شو نادى معناته؟ مش الأذان؟
وأنا بقول إيه؟
طيب وإذا في أذان ثاني؟
أنا بقول إقامة بقول أذان.
وإذا في أذان ثاني لما يطلع
بين الأذانين يا سيدي
في ثنتين تطوع من الناس في أذان.
الله بيعيننا إن شاء الله.
إن شاء الله
معيننا. نعم. أنا بقول روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث السائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وعمر أذانا واحدا. بالعربي بتكلم أبو خضر أذانا واحدا مش بالألباني، حتى أنت تقول في أذان ثاني. هو بيقول السائب بن يزيد صحابي من الشبيبة الناشئة في طاعة الله، لأنه بيقول حج به أهله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن سبع سنين، حج ابن سبع سنين. هو بيحدثنا بهذا الحديث الصحيح كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر أذانا واحدا، يؤذن المؤذن إذا صعد الخطيب المنبر.
هذه المناداة يعني معناها
سميها ما شئت. أنا بهمني الحقائق. اسمه أذان، هو سمى أذان، أنت بتسميه نداء معليش معليش معليش. كان الأذان أذانا واحدا، إذا صعد الخطيب المنبر واستمر الأمر على هذا حتى جعل عثمان بن عفان أذانا آخر على مكان اسمه الزوراء خارج المدينة. يقول العلماء كان هذا المكان موئلا ومثابا للتجار، يجتمعون هناك يوم الجمعة، واتسع البنيان في عهد عثمان فأصبح الأذان المسجد النبوي لا يبلغ مسامع الناس هناك في الزوراء، فجعل الأذان الثاني. هذا اسمه أذان ثاني باعتبار زمن تشريعه، لكن هو لم يكن هناك فاصل بين الأذانين بحيث أنه المصلي يصلي ركعتين فضلا عن أربع ركعات كما يفعلون اليوم، لا. لكن متى وجدت هذه البدعة؟ استمر المسلمون على الأذان العثماني إلى عهد دولة بني أمية، وبالضبط في زمن هشام ابن عبد الملك لما صار هو خليفة المسلمين أدخل الأذان الثاني إلى المسجد. فبتوهم الناس لجهلهم أن هذا الأذان الثاني أولا هو أذان عثماني، ظلموه. عثمان جعل الأذان في الزوراء، بمعنى لو كان في زمن عثمان مكبرات الصوت كان بيستغني عن هذا الأذان الثاني، بيسحب سلك هيك ومكبر صوت
أذان واحد
وانتهى هو. فبتوهم أنه هذا أذان عثماني. ثانيا بتوهم أنه بين الأذانين في وقت فراغ، كمان هذا خطأ. ثالثا بتوهم أنه كان في المسجد، الذي أدخله المسجد هو هشام بن عبد الملك. وإذا كان المسلمون لا يزالون الحمد لله يؤمنون بقول عليه السلام في خطبة الجمعة وفي غيرها، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، إذن يجب على المسلمين أن يعودوا إلى سنته عليه السلام، وكما قال أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فهذه السنة النبوية أذان واحد، والمؤذن يؤذن حينما يرى الخطيب على المنبر، ما في غير هذا الأذان. إذا دخل الإنسان إلى المسجد مبكرا في الساعة الأولى يصلي ما شاء، يقرأ قرآن، يصلي على نبيه عليه السلام يا أخي، فإذا صعد الخطيب المنبر ما بقى في صلاة إطلاقا. لعلي أجبتك يا سيد أحمد.
هذا الجمعة، لكن بغير الجمعة بين الأذان والأقامة في ركعتين صلاة؟
طبعا في سنة قبل الظهر في عندك ركعة.
لا غير السنة يا سيدي.
إيش
بقصد أنا بين الأذان مثلا العصر؟ العصر ما فيش سنة قبل
لا تورط لا تورط حالك انت، ما تقول ما في. بس خليك سؤالك شو هو؟
سؤالي انه بين الاذان والاقامه غير السنه
المؤكده، ايوه
غير السنه الراتبه،
اي نعم.
في ركعتين كمان؟
اي في. قال عليه السلام، والحديث في صحيح البخاري: بين كل اذانين صلاه لمن شاء، وقال لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. هذا نفل. بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وحتى المغرب، حتى صلاة المغرب اللي بيقولوا أنه وقت ضيق، يرد هذا الحديث فيه، يعني لك أن تصلي بين إقامة الصلاة صلاة المغرب وبين الأذان، لأنه مع هذا الحديث في حديث صريح وهو قوله عليه السلام: أي عديت النجارك يا أبو عدي. اسمح لي شوية منجيب حديث منك. قال عليه السلام: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فإذا كل الصلوات الخمس في يصلي إنسان ما يشاء، وأكد الرسول عليه السلام بالنسبة لصلاة المغرب في هذا الحديث في ناس يدعوا أنه يكره الصلاة بين المغرب، نعم ما بيصلوا، هذا خطأ وإضاعة للفضل. تفضل يا أستاذ.
هل يجوز التحدث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة
في المسجد؟
في المسجد طبعا، ولا كان أذان وإقامة في المسجد.
الجواب فيه تفصيل، يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز. إذا كان كلام كلام عارض، مثلا إنسان دخل المسجد شاف صاحبه قال له مدي ما شافه، السلام عليكم وعليكم السلام، كيف حالك يا أخي، كيف عيالك، كذا إلى آخره، هذا دنيوي طبعا هذا بيجوز. لكن يعدوا في المسجد ويعملوا جلسة يتفقدوا فيها أسعار العملة أسعار البضاعة إلى آخره، فهذا طبعا ما كما قال عليه السلام في مناسبة أخرى إن المساجد لم تبنى لهذا. فإذا الكلام العادي ما في منه مانع، أما الكلام اللي يراد فيه حطام الدنيا فهذا لا يجوز. نعم جزاك الله خير، تفضل.
الصلاة تقول هل على المدين غير المحسر زيادة على الدين نرد الدائن؟ هل على المدين غير المحسر نرد إلى الدائن زيادة على الدين؟
يعني هو استدام مثلا ألف، هل عليه أن يرد ألف ألف دينار؟
ما طل فيه غير أصاب.
ما طل. يعني هون صار سؤالين ولا سؤال واحد؟
هل على المدين غير المحسن المماطل أن يرد شيء مع الدين؟
كأنك تقصد إذا مقابل مماطلة. إذا لاحظنا كلمة عليه، لأن كلمة عليه تعطي عن الوجوب، والجواب أنه لا، بل هذا ربا. لكن له له أن يوفي الدائن له أكثر مما أخذ منه، وهذا من مكارم الأخلاق. بمعنى إذا أنا استذنت منك ألفا إلى أجل، وأنا وفيتك في الأجل وأعطيتك ألف ومئة، حلال لك أن تأخذ المئة وفضيلة لي أن أقدمها إليك بطيب نفس، لأن هذا ما فعله الرسول عليه السلام وقال في هذه المناسبة خيركم. جاء يطلب جملا مقابله، فقال عليه السلام لمن حوله من الموكل في بيت المال أعطوه جملا، ذهبوا فرجعوا إليه وقالوا له يا رسول الله لم نجد إلا رباعيا، قال أعطوه، فإن خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. هذا بالنسبة للمدين الذي وفى ما عليه في الوقت المعين له. لكن إذا كان ماطل وأضر بالدائن بسبب المماطلة فأولى به وأولى أن يزيده في الوفاء، لكن لا نقول عليه لأنه يصير حينئذ ربا. والفرق بين الربا وبين هذا الذي أشار إليه الرسول عليه السلام بقوله خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء، هو أن الربا بيكون مشروطا، يعني لا سمح الله أنا بستقرض منك ألفا بشرط أن أوفيها لك ألف ومئة، هذا هو عين الربا. لكن أنا بستقرض منك ألف وإذا أعطيتك ألف أنت ما تطمع في الزيادة، وأنا بعطيك زيادة راضي بها نفسي، هذا من مكارم الأخلاق.
سؤال
حول السؤال، حول السؤال طول بالك لا ينتهي إلا هون.
نعم. فيها انه على القاضي يحكم على المدين عقوبة له وبدلا عن التأخير جزء من المال او تعويض يعني.
إيه نعم، هذا حلول عصرية لتسليك المعاملات الربوية. تفضل.
انا اذا سألت سؤال، يعني لو اعطي الدينار او 2000 او 3000 قال له خذ بس انت تدفع زكاتي، هذا غريبة يعني.
شلون؟
انا بتعطيك 1000 دينار 2000 دينار عندك منتج سنتين بس بشرط عليك وكل لك انت تدفع، شو بطلع
لك زكاه بفوعك؟ مبين مكتوب من عنوانه
ربا
مكشوف.
الزكاه بتدفع يا سيدي؟
نعم
الزكاه بتدفع.
الزكاه بتدفعه اذا بقي المال عند المستقرض. اذا بقي، انا مثلا اقترضت منك 1000 لاعمل بها، لكن ال1000 حطيته في الصندوق وحال عليه الحول، انا بدي طالع زكاة وانت اللي اعطيتني اياه وبدك طالع عنه زكاة
كمان، يعني
كمان مرتين.
طيب هيك مش بيدي تنطع عنهم.
كيف
مش بيدي؟ انا مش حاكي، مش حاكل عليهم يعني. انا بقدرش اخذهم منك بعد، لو اخذهم منك بصير وين؟ اما بعدهم مش الي، بعدهم في ايدك.
شو مش هناك
يعني؟ الالف دينار
يعني هدول هلا خرجوا من ملكك؟
بعد هسه في بيدك انت تتصرف فيهم.
خرجوا من ملكك
يعني يا سيدي بقول لك الدين هافي اذا ما رده الله، اذا هل الرجل
اكل لا سمح الله بس اديتني شيء
يا سيدي. كل سؤال له جواب، لكن انت منطقك السابق كانك تتصور انه خرجوا من ملكك، والواقع ما خرجوا من ملكك. الدين عند الفقهاء قسمان، وإنه تعبير جميل، حي وميت. الدين الحي عليه زكاة، الدين الميت ما عليه زكاة إلا إذا رجع.
أيه.
واضح؟ يعني أنا أخذت منك 1000 وشردت ويست أنت منه، هذا ما بتطالع عليه زكاة، ما بتطالع عليه زكاة كل حول، بخلاف ما إذا كنت مطمئن أنه أنا أخذت 1000 وعم اشتغل فيه هون وبوفي لك إياه ومن آخره، فأنت عليك تطالع الزكاة. لكن إذا غلب على ظنك انه هذا 1000 راح ما عاد يرجع اليك، ما بتطالع عنه زكاة الا اذا رجع في اخر الزمان، فحين ذاك لابد من اخراج الزكاة. نعم عبد الله.
يا نصيب الشائع بين الناس، بعض الناس يقول ان هاي ورقة اليا نصيب ويدفعها للفقراء، ومقابل هذا الدفع ياخذ سند قبض، يعني هاي الورقة تعتبر سند قبض، هل هذا الكلام صحيح؟ كيف يعني بعض الناس
يسمونها بغير اسمها؟ اي نعم، نصيب الخيري. سبحان الله، الرسول عليه السلام يعني اخبر عن اشياء نلمسها لمس اليد. قال: لا يكونن في امتي اقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، ثم تسع الخرق على الراقع فأصبح كثير من المحرمات يسمونها بغير اسمها. وهذا أمر مشاهد، وابتلوا بها حتى الصالحين من المسلمين، حتى أهل العلم. ما تكاد تسمع اليوم كلمة الربا، لأنه حل محلها كلمة الفائدة. فائدة البنك الفلاني بياخذ فائدة 5%، البنك الفلاني بياخذ 2.5%، ما حدا بيقول منهم بياخذ ربا، هذول أهل العلم. فماذا نقول عمن دونهم؟ لذلك اتقوا الله، لا تستبدلوا الكلمات الشرعية بكلمات جاءتنا من الكفر، من بلاد الكفر، كفر بلاد الضلال، الذين وصفهم الله عز وجل بحق في قوله في القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فنحن تأثرنا بهؤلاء فأصبحنا نسمي الأشياء بغير أسمائها الشرعية، فالربا نسميه فائدة، والرقص نسميه بالفنون الجميلة، والفن أيضا أحسنت إلى آخره. كذلك نسمي القمار باليانصيب الخيري، هذا قمار، حظك ونصيبك، دار الدولاب خسر مليون، ربع واحد مليون، مليون شخص اشتركوا كلهم خسروا ما دفعوا سوى لأخذ مجموعة الأرباح هذه، هذا هو القمار نفسه. لكن مشان تسليكه على الناس سموه إيش؟ لا نصيب الخيري، وانطلى الأمر على الناس،
دخل القمار حتى على التجار وأصحاب المصانع.
الله
اجمع كذا ويلك جائزة واشتري كذا،
أي
يعني صار يروج للقمار الأمة كلها، أصحاب رؤوس الأموال
تبع الشمس وتبع البسكوت وتبع
كل صار صار نقمة.
صار
كل نقمة.
سؤال نفسه شيخ،
نعم
سؤال نفسه، زي ما ذكروا بعض الإخوان إنه في يعني إنسان عنده بضاعة يريد إنه يروج هاي البضاعة، اللي بأخذ مثلا علبة الحليب عليها مبلغ كذا جائزة أو
نعم نعم
هل هذا يجوز؟
هذه إلى تفصيل، هاي سوى بالبيبسي وغيرها نحطوا لها
نفس الشيء.
نعم هذه الحقيقة لها، أنا ما أدري هم ماذا يفعلون، لكن من ناحية الشرعية بتصورها على وجه من وجهين. لو فرضنا هالبيبسي مثلا كان يباع بقرش، فلما قرروا الجماعة جعل يا نصيب كما يقولون، أضافوا ربع قرش ثمن قرش اللي هو لأصل الثمن اللي كانوا يبيعوه من قبل، مشان بهالإضافة هاي إن بيشتروا الجائزة وبيحطوها في قارورة أو تنتين أو ثلاثة، بمعنى ثمن الجائزة ما خرجت من كيسهم وإنما خرجت من كيس الزبائن، فهي بيكون ربا، لأنه حطتوا 10,000 شخص قيمة الجائزة باسم إيش؟ اللي أنا نصيب. أما لو فرضنا القضية بالعكس، نعم قمار، نعم أما لو فرضنا بالعكس، تاجر له نظام بيربح من الحاجة اللي هو بتاجر فيها بالمية خمسة، قرر في سبيل ترويج بضاعته وتجارته هذه أنه ينزل من الربح بدل بالمية خمسة بالمية أربعة، ووفر من كل قطعة مثلا قرش، مجموع القروش اللي تجمعت عنده اشترى فيها إيش؟ حاجة، وجعل يا نصيب حولها. هذه تسمى في لغة الشراء جعالة، جعالة. هم بهالطريقة هاي ما أخذوا زيادة من المتعاملين معهم وإنما من كيسهم، ما أدري أنا ما بشهد لأنه ما عرفت يعني، فإن كان بها الصورة فهو جائز، وإلا الصورة الأولى محرمة.
عن إذن الجميع يا شيخي، وإحنا شلون بالنسبة للسكان اللي أفتوه لدفع النقد ودفع التقسيط؟
إيه نعم تكلمنا مرارا عن بيع التقسيط. بيع التقسيط لا يجوز يا سيدي إذا كان بزيادة، بيع التقسيط إذا كان بزيادة لا يجوز، أما إن كان بدون زيادة فهو خير من بيع النقد، وهذا الذي لا يفعله أحد،
ما بعرف ما ولا واحد يفعل.
قالوا هذا دفع النقد إنه التأخير إنه وجوبي على أساس إنه حللوا،
الناس بقول لي يا سيدي إذا أجا أنت قلت أنا بدي إياها قصود على
المد يعني
على 20 شهر وما اتفقتوا إنه تقولوا براد نقدي كذا وإذا تأخر عليه كذا، لا اتفقتوا قصود على 20 شهر واتفقتوا على السعر ولو كان في زيادة، هذا ما في شيء.
أنا بقول مع الأسف هذا اسمه ضحك على الذقون. ليش؟ شو الفرق يا جماعة؟ والله أنا بتعجب كيف علماء بيتكلموا الكلام هذا. هلا أنا تاجر المسجلات، اجيت أنت بتقلي هالمسجلة هاي قديش بالكاش وقديش بالتقسيط، هيك بيقولوا لك ما بيجوز.
هم شو بقول لك ما بيجوز تقول
اعطي
نعم.
جواب
نعم نعم
صح ولا
صح
لا
صح. طيب نعم.
اجى جارك قال لي هالمسجله هاي بالتقسيط قديش؟ اعطيته نفس السعر اللي اعطيتك اياه لك، بس الك اعطيتك سعر كاش وسعر تقسيط، هذا ما بيجوز. الثاني اجى اعطيته سعر التقسيط وما فتحنا موضوع سعر النقد او الكاش. شو الفرق بين القضيتين؟ انا هاي المسجله ببيعها 100 دينار نقدا ومية وعشرة بالتقسيط. أنا قلت لك حر، أنت بتشتريها بمية كاش أو بتشتريها مية وعشرة بالتقسيط، هذا ما بيجوز. هيك بيقولوا.
هيك بحلو.
عم أحكي لك. عم أحكي لك كيف الضحك بيكون على الذقون. هذا ما بيجوز. إجا هو قال لي هاي مسجلة بالتقسيط قديش؟ قلت له مية وعشرة. هذا بيجوز. ما هيك؟ هيك بيقولوا. شو الفرق بين هاي وهاي؟ شو الفرق يا جماعة؟
أبتوها كمان، أبتوها إنه حلال. خلينا نشوف النتيجة يا جماعة.
سيدي سيارة، بديش دار ولا إيش، سيارة بدي أروح على تبع السيارات وأقول له بدي أشتري سيارة من عندك.
هاي هي.
هاي. أنا السيارة لا مش هي.
سيدي سيارة
ما هو مش هي. السيارة
أنا بعتقد ما في شيء جديد بس نسمع منه يعني.
أنا السيارة اشتريتها منه بالتقسيط بزيادة 500 دينار. 500 دينار لسنة ونص أو سنتين. هلا أنا لما أدفع مقدما كذا وأخذ السيارة من الزلمة، أنا بستعمل السيارة، يعني بيعطينيها لسواد عيني، بستعمل السيارة وبدفع له إيجار استعمال السيارة 500 دينار لسنتين. فهل هذا حرام؟
شو تكلمنا كان؟
هذا مش مستعمل.
قلت لك ما في شيء جديد.
هذا شيء ثانوي. شوكي. انت بتستعمل السيارة لعمل لقضاء حاجتك، ففيش معك تدفعها كاش 5000 دينار، بتعطيها 5500 وبتاخذ السيارة سنتين وبتحرص عليها تتهلكها وبتدفع 500 دينار ايجار عمل لها.
يعني هنا شرعي
ايه؟
وهذا انا بعتقد والله اعلم بعرف شرعي بس
يا سيدي البنك الاسلامي
طول بالك.
خلي
انا اذا اخذت منك 1000 دينار اصبر 1000 دينار انا صبرت عليك وعارف انك بدك تحكي مكانك راوح، الصوره اللي حكيتها هي اي صوره، بس شو الشكل غير الشكل ثاني مسجل صار سياره
وهذا بده يستعمله هذا
بده.
هي مشكلتنا
وهذا بده
يستعمله. هلا طول بالك، انا فاهم انك بدك تحكي شكلية لانه بين سياره وبين مسجل ما في فرق، وصبرنا عليك بقي عليك بقى تصبر علينا بالمقابل. اذا انا اخذت منك يا ابو خضر 1000 ليرة 1000 دينار لسنة، بدي افتح محل، بدي اشتغل، بدي اتسبب، بدي اترزق الى اخره، على أساس إنه هالألف ليرة بوفي لك إياها 1005 دنانير بيجود؟
لا يجوز.
ها بيجود. خليك عندك. لكن أنا بهالألف ليرة صرت غني. ها؟
إلا إذا أنا شاركت فيه.
طول بالك. هلا عم نحكي عن الشركة. لما أنت حكيت عن السيارة ما كان في سيرة شركة. ليش هلا عم تدخل موضوع الشركه؟ طول بالك، انا بدي ناقشك على منطقه. انا لما اوزيد من الناس، وانا استغفر الله من انه استقرض بالربا، زيد من الناس اشترى السياره لثمنها نقدا 4000 في 4500، اشتغل فيها سنتين على قوله ابو خضر، فهو استفاد. أنا أخذت منك 1000 ليرة مقابل 5 دنانير جد لك ياهن، أنا استفدت أكثر. فإذا اسمح لي، القضية لا تعلل بالفائدة لأنك ترجع للربا، لا تعلل قضية فائدة، لأنه هاللي بيقرضك نقد بفيدك أيضا لما بتروح أنت. هلا كثير من الناس بيفتحوا محلات ما عنده ولا قرش، صحيح ولا لا؟ هذول استفادوا. هلا هالبنوك هي، البنوك أكبر مثال، رأس مالها ملايين، منين هذا الرأس مال إياها؟ من الربا، من أموال الناس. فإذا هذول استفادوا، لكن يجب أن نعلم نحن بصفتنا مسلمين ليس كل فائدة مادية نحن من المسة لمس اليد أنه هي فائدة شرعية. هاي النقطة نحن عم نغفل عنها. فأنت لما بتقول هذا أخذ السيارة بالتقسيط هذا استفاد، نعم أنا بوقع لك على بياض أنه استفاد، لكن البحث هل هذه استفادة مشروعة أم محرمة؟ هذا هو البحث، ليس البحث استفاد ولا ما استفاد.
استفاد أنه استعملها.
نعم. شو معنى استفاد؟ الله يهديك، الله يهديك يا أبو خضر. شو معنى استفاد؟ إذا استعملها.
مثلا ثلاجة اشتريت.
وإذا عقد بيت مشان
يسكن فيه. أي نعم. كمان هذا بجوز. والله أعلم. بيت إذا بدي أسكن فيه بدل ما أدفع إيجار.
هو بقول لك لو تستريح التفسير بترجع للمسجد.
على كل حال، على كل حال.
نعم. اي نعم. يلا وخاصة صار الوقت تقريبا.
أنا مثلا أخذت 1000 دينار من واحد.
كيف؟ طيب لا هو ماشي الكمالي. لا الغرم بالغنم تربح انت وياه بتربح انت وياه، تخسر انت وبيخسر هو، اما انت تخسر هو ما يخسر هذا ربا. تفضل.
واحد يعني سافر الى بلاد الكرد
ديان. كيف؟
يعني العمل بلاد الكرد
نادي العمل. لا ما يجوز للمسلم ان يسافر من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر إلا في سبيل الاطلاع والعبرة، أما في سبيل العمل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقال عليه السلام المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. مجاورة ما بيجوز المسلم يجاور الكافر لأنه الطبع سراق، فما بالك إذا سكنت أنت أو غيرك في بلاد الكفر والفسق، هناك السرقة القاهرة. ولذلك ترون كثير من الشباب إذا ذهبوا إلى تلك البلاد رجعوا في أسوأ مما كانوا كثير، وإن كنا نلمس أن بعضهم يعودون بخير مما كان، لكن هذا نادر والنادر لا حكم له. ودائما نحن يجب أن نأخذ الأحكام من أدلتها الشرعية. فالرسول عليه السلام يقول من جامع المشرك فهو مثله، من جامع يعني خالطه وصاحبه، من جامع المشرك فهو مثله. وقال أنا بريء من مسلم جاور المشركين في بلادهم. وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا تنهى عن هذه المجاورة وعن هذه المصاحبة.
صار عنده مثلا
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته، عنده مثلا وفاء او عرس او كذا او كذا، حل الوسيط
مثلا عرسه كله.
الحقيقه ما فهمت شو مقصدك من السؤال.
نصراني نجار عندنا مثلا، صار عنده وفاء او صار عنده عرس، الحمد لله
مثلا احنا. طيب صار عنده وفاء بتروح بتعزيه، شو بتقول له؟ هواي المشكلة، هواي المشكلة، لأنه نحن بنخاف تروح تعزيه تقول له الله يرحمه.
الله غير يقول، الله غير يقول.
نعم.
بالنسبة للجهاد،
إذا
كان فرض عين، هل يشترط أن يكون هناك أمير جاء تحت واحد؟ وهل يشترط
هل
يجب كمان يعني
استئذان الوالدين؟ الجهاد لما بيكون فرض عين لا يشترط استئذان الوالدين، اينا انما الذي يستأذن فيه هو الجهاد الكفائي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لابد ان يكون هناك امير يعني؟
لابد. معلوم
فلسطين دلوقتي ما فيها امير،
ما فيها امير، وهي من مصيبة العالم الإسلامي، هذه من مصيبة العالم الإسلامي. نعم.
هل يجوز للشاب
أن يرفض خطبة والده أن يخطب له بنت عمه أو طبعا قريبة له، ويرفض هذا الزواج من هذه البنت.
إذا كانت غير صالحة له ذلك، أما إن كانت صالحة مؤمنة فيجب عليه إطاعة الوالد. نمشي يا أبو عبد الله.
نسأل عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما تركت وما أتيت، إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت شعرا من قبل نفسي. رواه أحمد وأبو داود. ما صحة هذا الحديث وما معنى؟
هو هذا أنت نقلت من كتاب على أنه من كلام الرسول ولا من كلام الصحابي؟
الله أعرفه من كلام الصحابي.
هذا هو. ما لي ذاكر الآن والله الآن شو مثرته؟
عبد الله بن عمر.
بده مراجعة. يلا نعم.
سؤالي يا شيخ الله عن البيع بالأجل، في بالإسلام شيء يسمى بيع بالأجل؟
عند المسلمين اليوم في.
في كتب في فقه السنة والله أعلم قرأت مرة إنه البيع بالأجل في شيء، يعني
ما الرسول بارك الله فيك اشترى بالأجل، لكن مفهوم الأجل اليوم اختلف عن مفهوم السابق. ولعلك تتذكر لما قلت آنفا أنه بيع التقسيط إذا كان بسعر النقد فهو أفضل، هذا هو بيع الأجل.
كان معروفا في العهد الأول، والرسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يتهيأ للغزو، احتاج إلى جمال من نوعية تكون طبعا كبيرة وتتحمل مشاق، فأمر أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمرو العاص أن يشتري له، يشتري رأس الجمال براسين أو بثلاثة، على أساس لما بيجي تأتي الجمال من أموال الصدقة إلى بيت مال المسلمين بصير بيوفي شو على بيت المال بسبب شراء الجمل الواحد بجملين ثلاثة. هذا على الأجل. ها؟ لا مو سلم، هذا لا، هذا بيع الأجل، بس هذا بيع الحيوان. شايف؟ هذا موجود، كان في عهد الرسول عليه السلام وفي غزوة من الغزوات، لكن فيما بعد وحسماً لمادة الربا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أيوة. لكن لما بيبيع الإنسان للمسلم شيئا بثمن النقد إلى أجل، هذا ربح دين ودنيا. الدنيا واضح أنه ربح النقد، لكن ربح من ناحية دينية ربح ما يخطر على بال تاجر اليوم مع الأسف من تجار المسلمين. ليه؟ لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة قرض درهمين صدقة درهم، يعني بيقرض درهمين كأنه تصدق بدرهم، خرج منه درهم. هل بيقرض 200 دينار كأنه صدق بمية دينار، يعني أمر التجار ربح عظيم جدا لو التزموا الآداب الشرعية والأحكام الشرعية. كل ما بيبيع شيء بيربح دنيا وبيربح آخرة، ألا ما بقى في ربح آخرة، كله ربح دنيوي بس. وسبحانك الله.
كنت أسمع منك كثيرا بالنسبة
لحريب الدين،
يعني الدخان تحريب ضرر من ناحية الإسراف
وكثيرة. إيه نعم.
هل
التنباك هذا
تسمونه
أرجيلي والمعسل في من عم هذا تابع إلى؟ طبعا كله هذا مادة الدخان كله أخبث من بعض.
أنا طالب جواب معي إن شاء الله مرة ثانية.